ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية، وصلنا إلى الخاتمة. قال: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، أن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات، لكن هناك تفصيلا في ما نفاه عن نفسه وفيما أثبته لنفسه. وسبق وأن قلنا أن طريقة القرآن في هذين البابين هي نفي مجمل وإثبات مفصل، نفي مجمل وإثبات مفصل، يعني أجمل الله جل وعلا في النفي وفصل في الإثبات، أجمل في النفي وفصل في الإثبات، يعني الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه هي أكثر بكثير من الصفات التي نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، الصفات المثبتة أكثر من الصفات المنفية. هذا أولا. وثانيا قلنا أيضا أنه ليس هناك نفي محض، الصفات المنفية عن الله جل وعلا ليس القصد منها النفي المحض، وإنما نفي يتضمن كمالا، نفي يتضمن كمالا، فما نفى الجهل عن نفسه إلا لكمال علمه، وما نفى العجز عن نفسه إلا لكمال قدرته، وما نفى الظلم عن نفسه إلا لكمال عدله، وما نفى السنة والنوم عن نفسه إلا لكمال حياته وقيوميته. إذن الصفات المنفية ليست نفيا محضا، وإنما هي نفي يتضمن كمالا، يعني كمال الضد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجزء الأول نفي، والجزء الثاني والأخير إثبات. نفى عن نفسه التمثيل، وأثبت لنفسه السمع والبصر، وفي آية واحدة جمع بينهما لكي يعلمنا أن نفي التمثيل لا يستلزم التعطيل، لأن الله جل وعلا لما نفى أثبت أيضا، وأن الإثبات لا يستلزم التمثيل، لأنه بعد لما أثبت نفى التمثيل. قال: وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. نعم، هذا هو الحق يا أخي. إذا ذكر لك شخص ما وذكروا من الصفات الجميلة له الشيء الكثير، قالوا هو عنده علم، وهو شجاع، وهو كريم، وهو سخي، وهو إلى أن يذكروا 100 صفة على سبيل المثال، يقولون: ولكن الشيء المؤسف فيه أنه كذاب. تبقى تحبه؟ لا، كيف تحبه؟ يسقط من عينيك، لأن كمال الموصوف لا يتحقق إلا بنفي صفات النقص. فهذا فيه صفة نقص كبيرة جدا، هذه الصفة خطيرة، فلان كذاب أو سارق أو مبتدع أو يشرك بالله أو كذا وكذا، إذن لا نحبه ولا يبقى له قدر ولا حرمة ولا كرامة عندنا. فلا بد يا أخوة من نفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال لكي يتم كمال الموصوف. فالله جل وعلا جمع بين الأمرين، بين نفي صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، الصفة الكاملة، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا. ما معنى أزلا وأبدا؟ يعني هذه الصفات أزلا لم تسبق بعدم. قال وأبدا أي لا تلحق بماذا؟ بالزوال، لا تلحق بالزوال، لا نقول هذه الصفة تزول عن الله جل وعلا ولا تبقى له، لا. فالله جل وعلا متصف بالصفات الذاتية أزلا وأبدا، أي كانت موجودة في الأزل وتبقى موجودة في الأبد. أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، الصفات الفعلية التي يتصف بها متى؟ حيث تقتضيها حكمته. غضب الله عليهم متى؟ وقت وجود موجب الغضب، فليس دائما غضب الله عليهم، لا، يعني وقت وجود ماذا؟ سبب الغضب. على سبيل المثال، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، الأصل، ما معنى هذا الكلام؟ يفرق بين الفعل وبين الأصل، يعني حدوث الفعل في الواقع وفي الخارج، هذا عند وجود المقتضي، عند وجود المقتضي. أما اتصافه بأصل صفة الكلام وأصل صفة الرضا وصفة السخط والمحبة والغضب، أصل هذه الصفات الله جل وعلا متصف بها لأنها صفات كمال يا أخوة. الذي لا يغضب أصلا وليس فيه، ليست فيه صفة الغضب، هذا ناقص، لأنه لا بد من الغضب في بعض الحالات تستوجب ماذا؟ أن يغضب فيها الشخص. والذي ما عنده صفة الرضا، ما عنده صفة المحبة، نقول أو صفة المجيء أو صفة الكلام، نقول هذا ناقص وليس بكامل. لكن هل يشترط للمتكلم أن يتكلم دائما؟ هل يشترط لكي يوصف بأنه متكلم؟ لا، يتكلم متى شاء ومع من شاء وبما شاء. إذن تكلمه وقت ما شاء وبما شاء ومع من شاء صفة فعل أم صفة ذات؟ بهذا الاعتبار صفة الفعل، صفة فعلية، ولكن أصل صفة الكلام صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو متكلم أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. قال وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا. لاحظتم الفرق يا أخوة بين الأصل وبين الفعل؟ فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. نعم، نأتي إلى التفصيل، تفصيل القول فيما أثبت وفيما نفى. قال فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه، هذا الفصل للصفات الثابتة المثبتة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة وصفات أخرى كثيرة، لكن ذكر هذه على سبيل المثال. الأشاعرة يوافقوننا في كم من هذه الصفات يا أخوة؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، نعم. أما العزة والحكمة والمغفرة والرحمة والمجيء والنزول والاستواء والغضب والسخط والأسف، نعم، هذه يخالفوننا فيها ولا يؤمنون بها. قال: فحياته، الآن نبدأ بصفة الحياة. فحياته تعالى حياة كاملة. متى تكون الصفة كاملة يا أخوة؟ إذا كانت أزلية أبدية. قال: حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم. هذا معنى الأزلي، لم يسبقها عدم، هذا معنى كونه أزليا، كون الشيء أزليا. ولا يلحقها فناء، وهذا معنى كون هذه الصفة أبديا. ولا يلحقها فناء، لا يلحقها فناء. أما حياة المرء، حياة الإنسان يا أخوة، فما كان الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حياتنا سبقت بماذا؟ بعدم. ويلحقها ماذا؟ يلحقها الزوال. ويتخللها ماذا؟ نوم ومرض، نعم، وأسقام وتعب، نعم. فلا تكون حياة كاملة. كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. نلاحظ يا إخوة أن الله جل وعلا يعلق الأحكام على العلل والأسباب. لما كلفنا بهذا التكليف وأمرنا بهذا الأمر علل، لم يقل وتوكل على الله، لا، وإنما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، للدلالة على أن علة التوكل عليه هو كونه ماذا؟ كونه حيا لا يموت. ومفهوم هذا أن الذي ليس بحي حياة كاملة بل يموت لا يستحق أن يتوكل عليه، لا يستحق أن يتوكل عليه. كيف تتوكل على من مات أو من يموت؟ كيف تعلق آمالك بشخص مثلك في كونه بشرا، وبشخص يموت ويتركك ويترك آمالك ولا يستطيع أن يقضيها لك؟ ومن هم الذين يموتون ولا يبقون أحياء؟ هم كل من سوى الله جل وعلا. إذن هذه الآية وحدها دليل على أنه لا يجوز أن يتوكل على الأولياء ولا على الأنبياء ولا على غير الله جل وعلا كائنا من كان. فالذي يجب أن يتوكل عليه وحده هو الحي الذي لا يموت، ولا يوجد متصف بهذه الصفة أحد سوى الله جل وعلا. قال: هو الأول والآخر. ولكن البوصيري ماذا قال في بردته؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. ما لي من ألوذ به سواك، يعني نسي الله جل وعلا. ما لي من ألوذ به سواك، ألوذ به يعني أعتصم به وألتجئ إليه وأتوكل وأعتمد عليه. ما لي من ألوذ به، أتوكل عليه سواك. متى؟ عند حدوث الحادث العميم، إذا وقعت مصيبة كبيرة عامة نازلة كبيرة، ما عندنا ملجأ سواك يا رسول الله. وهذا هو الكفر والشرك بعينه يا أخو، كيف ما لنا؟ وأين الله؟ ما بقي رب العالمين؟ نسي الله جل وعلا. ولكن الآية ماذا تقول؟ الحي الذي لا يموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بالحي الذي لا يموت، بل قد مات عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتوكل عليه. هو التوكل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق، وعلى من دونه قدح في العقل وطعن في الشرع وإشراك بالله جل وعلا. العاقل لا يشرك بالله، العاقل لا يشرك بالله. كل من أشرك بالله غير الله هذا بسبب خلل في عقله. والدليل قوله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكل من يسوي غير الله بالله هو ضال، والضال ليس بعاقل، ليس بعاقل. فأهل السنة وأهل التوحيد هم أعقل الناس، أعقل الناس، أعقل الناس من لا يشرك بالله غير الله في العبادة، ولا يشرك غير الرسول بالرسول في الاتباع والطاعة. هؤلاء هم أعقل الناس. ولكن أغبى الناس وأجهلهم وأقلهم عقلا من يسوي بالله غير الله هو المشرك، أو يسوي بالنبي عليه الصلاة والسلام غيره فيقدم أقوال مشايخه أو أهواء نفسه أو اجتهادات ساداته وكبرائه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يقدم العادات والتقاليد على المبعوث رحمة للعالمين. هذا ليس بعاقل أبدا. فأهل التوحيد والسنة يا أخوة هم أعقل الناس لقيامهم بحق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام. وغيرهم من أهل الإشراك والابتداع هم الذين فقدوا عقولهم وفطرتهم السليمة، وهم الذين يوصفون بالغباء وبالحماقة وبالجهل، وحاشى أهل السنة والتوحيد أن يوصفوا بهذا. قال: وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الشاهد هنا ماذا؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير. هنا نصيحة يا إخوة لي ولكم، وقد قمت بهذه النصيحة بفضل الله، وأريد أن أكرر وأحثكم عليها أيضا، أن تقوموا بتفسير هذه الآية، آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، أن تقوموا بتفسيرها وشرحها وتحليلها للناس في خطبكم إن شاء الله. لأن الناس إذا فهموا هذه الآية، أكثر المسلمين يحفظون هذه الآية ولكن يجهلون معناها العظيمة. من فهم آية الكرسي عرف التوحيد يا أخي، ومن عرف التوحيد صار سعيدا في الدنيا والآخرة إذا قام بتحقيقه بإذن الله تعالى. فينبغي أن نركز على بعض الآيات والسور يا أخوة التي هي من محفوظات المسلمين لكن يجهلون معانيها، كتفسير سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي. هذه الأمور لا بد من بيانها، أوضح البيان للمسلمين، لأن الناس إذا عرفوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين ما يستعينون بغير الله، وإذا عرفوا معنى الله الصمد لا يلتجئون إلى غير الله ولا يعلقون أمالهم بغير الله. وإذا عرفوا معنى آية الكرسي يا أخوة حينئذ يتفرغون لله سبحانه وتعالى ويحققون التوحيد لله جل وعلا. قال: وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وبعيد. علمه كامل، لماذا كامل؟ قال: لأن علمه شامل لكل صغير وكبير. ربنا جل وعلا يعلم دقائق الأشياء ويعلم ظواهر الأشياء وخفيها، عالم الغيب والشهادة، الغيب والشهادة عنده سواسية، قريب وبعيد لم يسبقه جهل، أي علمه لم يسبقه جهل، بخلاف البشر. البشر يتعلمون تدريجيا يوما بعد يوم، إنما العلم بالتعلم. بالأمس كنا نجهل بعض ما تعلمناه اليوم، وغدا نتعلم شيئا آخر إن شاء الله، وهكذا. لكن علم الله جل وعلا لم يسبق بعدم وبجهل، ولا يلحقه نسيان. أما البشر يحفظون كثيرا ويتعلمون كثيرا وينسون كثيرا، ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، علمها عند ربي. إذن الله جل وعلا على علم بما مضى، وعلى علم بما هو الآن، وعلى علم بما سيأتي من الزمان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمه لا يخطئ أبدا. نحن قد نجتهد في أمور ونتحلل ونحلل أشياء ونخطئ في تحليلنا وفي اجتهاداتنا وفي تقديرنا، أما ربنا لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا لا ينسى بينما نحن ننسى. وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. إذن ما بقى شيء لا علم لله به. وقدرته تعالى كاملة، الصفة الثالثة القدرة، وهي أيضا كاملة لم تسبق بعجز، ولا يلحقها تعب. أما نحن لابد من القيام بتدريبات رياضية، نعم، وبجهود لكي نكسب قوة بدنية. ثم إذا قمنا بشيء من الأعمال يلحقنا ماذا بعد العمل؟ أثر العمل التعب. أما الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، لام التعليل هنا يا أخوة مفيدة، تدلنا على أمر مهم، وهو ماذا؟ ما هي بداية هذه الآية يا أخوة؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. تأملوا يا أخوة، الله الذي خلق سبع سماوات، خلق، لاحظوا كلمة خلق، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا الخلق. يتنزل الأمر بينهن، هذا الأمر، الخلق والأمر. خلقنا ثم يتنزل أمره بينهن، الأمر القدري والأمر الشرعي والأمر الجزائي. يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لماذا الخلق ومن لماذا الأمر؟ لماذا خلقنا الله وخلق السماوات والأرض؟ ولماذا يتنزل أمره؟ لماذا أنزل وحيه؟ ما الحكمة وما الهدف والمقصد؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأن خلقه دليل على قدرته، لأن خلقه للسماوات السبع وللأراضين السبع دليل على ماذا؟ دليل على قدرته. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أمره دليل بماذا؟ دليل بإحاطة علمه بكل شيء. هذا الأمر الشرعي والأمر الجزائي، إتقانه في شريعته، عدله في أحكامه، صدقه في أخباره، دليل على ماذا يا أخو؟ أن الله بكل شيء عليم. صدقه في الأخبار، ما أخبر بخبر إلا وجاء مثل ما أخبر جل وعلا، هذا دليل على أن الله بكل شيء عليم. إذن نقول الهدف من الخلق والأمر أن نعرف الله حق معرفته، أن نكون على علم بالله جل وعلا، لأنه كما قال بعض السلف العلم علمان، علم بالله وعلم بشريعة الله، علم بالله وعلم بدين الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أهمية العلم بالله، لأنه ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما أنزل الأمر إلا لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، إلا لتعرف الله حق معرفته بأسمائه وصفاته. لأن العلم بالله منطلق السعادة، لأن العلم بالله بداية الخير كله. إذا كنت على علم بالله وعرفت الله جل وعلا حق معرفته، تؤدي بك هذه المعرفة إلى فعل كل خير وترك كل شر يا أخي، ويكون مآل هذه المعرفة دخول الجنة والنجاة من النار. ولذا كان السلف يسمون العالم بالله العارف، العارف بالله، لأن بعض الناس عندهم علم بدين الله، يعرف الحلال والحرام، يميز، إذا سألته هل هذا حلال أم حرام يسرد لك الآيات والأحاديث ويجمع لك أقوال العلماء ويعطيك النتيجة أن هذا الأمر حرام أو حلال، لكنه جاهل بالله. عالم بشريعة الله لكنه جاهل بالله، ما عرف الله حق معرفته وما قدر الله حق قدره، لا يخاف الله، لا يعظم الله، عالم فاجر، عالم فاسق، يأخذ الرشوة ويرتكب الموبقات، لأنه ما عرف الله حق معرفته. أما العارف بالله الذي عرف عظمة الله وجلال الله جل وعلا وكبرياءه وعرفه بأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يخاف الله جل وعلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا الذي يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا هؤلاء هم العلماء الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله وبدين الله، كلاهما مطلوب يا أخوة، كلا العلمين مطلوب، لكن العلم بالله مطلوب بالدرجة الأولى. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ آية الطلاق هنا دلت على أن المقصد من خلق السماوات والأرض هو أن نعرف الله وأن نعلم صفاته، وهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دلت على أن المقصد من الخلق. كيف الجمع يا أخوة؟ نقول العلم بالله قبل القيام بعبادة الله. إذا عرفت الله حق معرفته قمت بعبادته. ومن هم الذين يقومون بعبادة الله عبادة خالصة سالمة من الإشراك؟ الذين عرفوا الله حق معرفته. أما من لا يعرف الله يا أخوة ويعتقد أنه إذا دعا الله ما يستجاب له، لكن إذا دعا الشيخ عبد القادر يستجاب له، هذا ما عرف الله، وعدم معرفته بالله جعله يشرك بالله وما يقوم بعبادته حق عبادته. نعم، إذن نقول هذا قبل هذا. نعم أخي، العلم قبل القول والعمل، أحسنت، بارك الله فيك. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. خلقنا وما مسنا، بخلاف البشر إذا قام بعمل ما يمسه ماذا؟ لغوب. ما يمسه؟ يمسه تعب. قال وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه. اكتب وجزائه، حكمته شاملة لخلقه وشرعه وجزائه. نعم، فالله جل وعلا حكيم، ما خلق شيئا إلا بحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة، وما وضع جزاء إلا لحكمة، إلا لحكمة. إذا أتينا إلى خلقه، الإحكام بمعنى الإتقان، الإتقان ووضع كل شيء في موضعه اللائق به، وبالقدر اللائق به. نعم، نقول فارجع البصر كرتين، هل ترى من فطور؟ هل نجد شيئا غير متقن في سماوات الله جل وعلا؟ لا. أو في الأرض؟ كلا. أو في أنفسنا يا إخوة، هل نجد خللا، يعني خللا في الإتقان في خلقنا؟ لا والله. لو تركت لنفسك أو تركت لغيرك أن يخلقك، أن يركب أجزاءك، هل استطاع أحد أن يفعل مثل ما فعل رب العالمين جل وعلا؟ أن تترك لنفسك ويقال هاك الورقة والقلم اكتب، كيف تريد أن يخلقك الله أنت؟ كيف تريد؟ هل كان أحدنا يعلم صورة ويعرف صورة أجمل وأفضل وأحسن من هذه الصورة التي نحن عليها الآن؟ لا والله ما كنا نعلم أبدا. كيف تريد أن تكون، أن تخلق، على أي هيئة؟ إذن يا أخو، ربنا جل وعلا حكيم في خلقه، متقن مرتب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى، ما خلق وانتهى الأمر، فسوى. هذه العين مثل هذه العين، وهذه اليد مثل هذه اليد، وهكذا. والذي قدر لنا اليد أن تكون بمستوى جسم الإنسان، مستوى لائقا لجسم الإنسان. لو كانت يدك يا أخي مترين، ما كنت تفعل بها؟ تجرها من ورائك. لو كانت عينك تحت قدمك، كيف كنت تبصر وترى الناس؟ ترفع رجلك كل مرة؟ لو كان كذا وكذا. إذن نقول يا أخوة، ربنا جل وعلا حكيم في خلقه، وما سمعنا أحدا يأتي يوما من الأيام ويدعي أن طلوع الشمس من ها هنا وغروبها من ها هنا هذا خطأ، لو كان بصورة أخرى كان أفضل، أو أن خلق الإنسان خطأ، لو كانت اليد إحدى اليدين فوق رأسه والأخرى تحت رجله كان أحسن. لا، ما أحد ادعى هذا، ما جاء أحد فعارض ماذا؟ خلق الله جل وعلا في الإتقان والإحكام. ما أحد يستطيع، يعارضون القدر لكن لا يعارضون الخلق، ما يستطيع. من من الناس يدعي أنه يخلق أفضل من الخلق؟ ما أحد. طيب، هذا الإحكام في خلقه. أما الإحكام في شرعه ودينه، إذا قارنا بين شريعة رب العالمين وبين الدساتير الوضعية أخوة، نجد أن الشريعة هي سبب السعادة. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما من شيء أمر الله به إلا فيه العدل والإحسان، يدور أفعال الله تدور بين العدل والفضل. شرعه محكم متقن، متقن تماما. وإذا أتينا إلى حكمه الجزائي كذلك نقول هو حكيم، حكيم. لماذا جعل حد السرقة القطع، وحد الزنا الرجم، وقبل الرجم إن لم يكن محصنا الحد الجلد، ولماذا جعل حد القصاص، حد القتل القصاص، ولكم في القصاص حياة، لأن الحياة منوطة بالقصاص يا أخوة. إذا تركنا القصاص ينتشر القتل وسفك الدماء. إذن فالله جل وعلا حكيم في خلقه وشرعه وجزائه. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دليل على حكمته هذا في خلقه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه. كل هذه الكواكب التي في السماء، نقول لو انتقص كوكب واحد، يعني هل صار شيء أو حدث شيء؟
نقول الله جل وعلا حكيم في خلقها بهذا العدد وبهذا الشكل، والله أعلم لو لم يكن شيء منها مثلا، لو لم يخلق ربنا جل وعلا واحدا منها لماذا حدث في الكون، أو لو كانت الشمس أقرب إلينا أو أبعد عنا لحدث ماذا. فالله جل وعلا حكيم يا أخوة في خلقه وفي شرعه، لكن قد نجهل هذه الحكمة. لماذا شرع الله صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات؟ الحكمة ليست معلومة، لكن نقطع يقينا أن الله جل وعلا له حكمة في هذا، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن هذا ما تعلق بالشق الأول، الصفات الثبوتية، نقول هي صفات كمال، صفات كمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. نعم. الشق الثاني الصفات السلبية، قال: ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. نعم، هناك في الصفات الثبوتية قلنا وغيرها كثير، هنا نقول وغيرها كثير، يعني هناك صفات أخرى كثيرة سلبية نفاها الله عن نفسه؟ لا، الصفات المنفية قليلة، السلبية قليلة. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هناك ذكرنا هذه الآية وكان موضع الشاهد منها ماذا؟ الحي، هنا الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. هناك كان موضع الشاهد علمها عند ربي في كتاب، علمها هنا ماذا؟ لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما كان الله ليعجزه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكرنا هذه الآية وكان موضع الشاهد الحي القيوم، هنا لا تأخذه سنة ولا نوم. وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن ولا يظلم ربك أحدا. نعم، وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدهما انتفاء تلك الصفة، هذه الصفة منفية عن الله، صفة الظلم وصفة النوم والسنة واللغوب والتعب والعجز، هذه كلها منفية عرفناها. طيب، الشيء الثاني قال: ثبوت كمال ضدها، ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته، بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. إذن نقول: نفي العجز عن نفسه لم يكن لمجرد النفي المحض، وإنما لثبوت ماذا؟ كمال ضده، لكونه عليما قديرا. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدل، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية، ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. ننظر. الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. هل الوصف الأكمل يأتي بالنفي المحض؟ لا، لا يتحقق الوصف الأكمل بالنفي المحض يا أخوة. قال: وهذا مذموم في النفي المحض، معدوم في النفي المحض، هذا معدوم في النفي المحض، لأن النفي المحض يا أخوة لا يتضمن كمالا. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك النفي المنفي أو ضده، خط على لعدم قابلية الموصوف، يعني المحل غير قابل لهذه الصفة. نعم. لا لكمال الموصوف، كيف هذا؟ كما إذا قيل الجدار لا يظلم، لأن الجدار يقبل الظلم وعدم الظلم، لا لا يوصف بهذا أصلا، المحل غير قابل. قال فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، يعني ليس لعدل الجدار، لأن الجدار عدل ولذا لا يظلم، لا، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو بالعدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. هذا في الجماد، أما في رب العباد لا، محله قابل، يعني قابل الاتصاف بصفات الكمال. نعم. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه، خط على هذا، فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، يعني الفرق بين الوجه الثالث والرابع. الوجه الثالث لماذا قلنا لا يتضمن كمالا النفي؟ لعدم القابلية. الرابع لا، ليس لعدم القابلية وإنما لعجزه وضعفه. نقول فلان لا يظلم أحدا، فلان الجبان، فلان الجبان لا يظلم أحدا، ليس لعدله ولا لتقوى، وإنما لكونه ماذا؟ لكونه جبانا، لكونه جبانا، لكونه عاجزا ضعيفا، لا يظلم أحدا. فلان لا يرد على أحد، لماذا؟ لا لكونه متقيا ورعا زاهدا عن الكلام في أحد، لأنه عاجز وضعيف ما يستطيع أن يرد وحتى على أهل الباطل. قال فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. هنا في حقه هذا الكلام مدح أم ذم؟ في حق هذا ذم، أما من كان قادرا مقتدرا على الانتصار لنفسه ومع هذا لا يجزي السيئة بالسيئة، يكون في حقه ماذا؟ في حقه مدحا. فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه على الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ثم ذكر هذه الأبيات الشعرية: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وإن هانا، يعني حتى لو يظلموا هم لا ينتصرون لأنفسهم، هذا ليس مدح. نعم. قال وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. لماذا يا إخوة؟ لأن النفي المحض تعطيل، لا يبقى إله موجود أصلا. نعم. كقولهم في الله عز وجل، يعني في وصف الله عز وجل ماذا يقولون؟ إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه. طيب ما معنى هذا الكلام ليس بداخل العالم ولا خارجه؟ هذا يذكرنا بقول طائفة من ماذا؟ من المعطل النفات. أي طائفة؟ غلاة الغلاة، يعني الذين نفوا ماذا؟ نفوا النقيضين، الذين نفوا النقيضين ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، يعني ولا مداخل. لا مباين ولا محايد، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل. هذا نفي ماذا قلنا؟ نفي النقيضين. ونفي النقيضين مستحيل أم لا؟ مستحيل يا أخ. ولهذا قال محمود بن سبكتكين هكذا، نعم، لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا، كان أميرا للجيش وأثنى عليه المؤلف كثيرا، قال لما ادعى ذلك في الخالق جل وعلا، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته، تثبته لكن هكذا تصفه، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل. طيب قال ميز لنا بينها، ما الفرق بين هذا وبين المعدوم؟ ما هو الفرق؟ يوجد؟ لا يوجد فرق يا أخوة، لأن هذا المعدوم هو الذي يقال لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه معدوم أصلا، معدوم أصلا. لو هل يصح لنا أن نقول على سبيل المثال رئيس الجمهورية الآن ليس داخل المسجد ولا خارج هذا المسجد في الساحة، هذا الكلام يصح أم لا يصح؟ يصح، لأنه معدوم في واقعنا وفي مدينتنا، لا يوجد أصلا. إذن معدوم ممكن أن تقول لا داخل ولا خارج. أما الموجود، من كان موجودا وتقول لا داخل ولا خارج، هذا كيف؟ لا فوق ولا تحت، هذا لا يمكن. ولذا قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يعني لا فرق، يعني مؤدى كلامهم ماذا؟ انعدام الرب جل وعلا، لا يوجد رب. ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. يعني هم في توحيدهم لله ودراستهم وتدريسهم للعقيدة منتهى وغاية أمرهم ماذا؟ وصف الرب جل وعلا بالعدم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم وأعمى وأبكم. نعم، إذن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض، قلنا في الحقيقة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى كون الرب غير موجود، معدوما. ولذا يا إخوة نقول طريقة أهل الكلام، وهذه هي طريقتهم، ليس بداخل العالم ولا خارجه، طريقتهم يا إخوة هي ماذا؟ هي ذم للرب جل وعلا أم مدح؟ ذم له سبحانه وتعالى. وطريقتهم أيضا تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات. انظر، إنه ليس بداخل العالم، ليس نفي أم ليس أم إثبات؟ نفي. ولا خارجه، نفي. ولا مباين، نفي. ولا محايث، نفي. ولا فوق، نفي. ولا تحت، نفي. ولا متصل، نفي. ولا منفصل، نفي. ولا شحم ولا لعم ولحم ولا عظم ولا ولا ولا، كلها تفصيل في النفي، تفصيل في النفي، النفي المحض، النفي المحض الذي لا يتضمن كمالا لله جل وعلا، بخلاف النفي الوارد في الكتاب والسنة، فإنه نفي يتضمن كمالا وليس نفيا محضا. نعم أخي. نعم، نقول بارك الله فيك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان بأن الله فوق عرشه على سماواته، الإيمان بهذا واجب، ومعنى هذا معلوم، معنى هذا معلوم. الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، تنزيل الكتاب من الله، تعرج الملائكة والروح إليه، هذه كلها أدلة على علو الله جل وعلا وفوقيته على عرشه. نقول معنى الفوقية معلوم، أما كيفية هذه الصفة مجهولة، الكيف مجهول والإيمان به واجب. وما الذي جعلنا أن نقول بهذا الكلام يا أخو؟ ربنا جل وعلا هو الذي أخبرنا بهذه الأخبار، يخافون ربهم من فوقهم واستوى على العرش، ينزل ربنا تبارك وتعالى، نؤمن بها. الإيمان بهذه الأخبار واجب، ومعاني هذه الأخبار معلومة، لأن القرآن بلسان عربي مبين، كل عربي يعلم معنى النزول، كل عربي يعلم معنى وجاء ربك، معنى المجيء، يعلم ما معنى المجيء، ويعلم معنى الاستواء، ويعلم معنى غضب الله، ويعلم معنى أن سخط الله عليهم. السخط ما معنى السخط؟ لكن كيفية كنه وحقائق هذه الصفات في حق الله جل وعلا نجهلها ولا نعلمها. والسؤال عن هذه الكيفية نقول بدعة، لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال، وربنا جل وعلا لم يبين لنا الكيفية والحقيقة، بل قال ليس كمثله شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولو كان في هذا خيرا أو خير لبينه لنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.